بسم الله الرحمن الرحيم. قال اليزدي بما حاصله جواز الفسخ لكله مطلقا كان العقد مع اشتراط الأجل، يعني قال إلى نهاية الشهر هذه المضاربة، مع ذلك يجوز الفسخ من الطرف أو من كل منهما وإن كان قبل انقضائه، يعني قال إلى نهاية الشهر، لك أنا 20 بالشهر أفسخ، أنا كعامل أو أنا كمالك. قلنا إن تعليق السبزواري تأييدا لهذا الكلام هو قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم وعلى أنفسهم، العامل يفسخ لأنه مسلط على نفسه، المالك يفسخ لأنه مسلط على ماله. نعم، وليس عندنا دليل حاكم فيما لو اشترط الأجل لا يجوز الفسخ، ما عندنا كذا دليل. نعم، هنا لليزدي فرع آخر. نعم، هذا كلام اليزدي، لو اشترط فيها يعني في المضارع عدم الفسخ إلى زمان كذا، فرق مع المسألة السابقة. السابقة يقول عدم الفسخ، عدم الفسخ إلى شهر، يمكن أن يقال بعدم جواز فسخ آخر. اليزدي لم يتجرأ أن يفتي قبله، ثم يقول بل هو الأقوى. أولا قال يمكن، ثم قال هو الأقوى. لماذا؟ لوجوب الوفاء بالشرط. عجيب، لوجوب الوفاء بالشرط. العقد هو جائز، الشرط يكون لازم. للخوء هنا بحث استدلال وقوة استدلال. أما السبزواري يعلق يقول هذا الشرط، يعني شرط عدم الفسخ، يتصور على صور. بعض الصور باطل، باطل، وبعض الصور صحيح. الصورة الأولى شرط أو شرط لزوم المضاربة في مقابل تشريع الجواز له شرع، يعني العامل شرط على المالك أن يكون العقد لازما. مع أن الشارع يرى العقد جائزا، فهذا شرط مقابل التشريع. ولا ريب يعني لا في الشرع لا التزوار يقول لا ريب في بطلانه نصا وإجماعا. بطلان أي شيء هذا الشرط. اشترط عليك ضربتك بشرط أن لا يكون فيه فسق، والقطعا هذا الشرط باطل إجماعا ونصا. لكن هل هذا الشرط الباطل موجب لبطلان العقد؟ يعني بطلان الشرط يسري إلى أصل العقد أو لا؟ يقول هذا يحتاج إلى بحث مفصل، وهو إن الشرط الفاسد هل هو مفسد أو لا؟ ومر التفصيل في كتاب الملك. إذن الشرط باطل، لكن هل يسري إلى بطلان العقد؟ يقول هذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها، هل الشرط الفاسد مبطل مفسد للعقد أو لا؟ أنا اشترطت عليك، يعني بعتك الدار على شريطة أن لا تبيع، هذا شرط باطل، لكن هل يسري لبطلان العقد؟ أما الثاني أن يكون الشرط تشديدا للالتزام، يتزميني زي بوشتوانيس محكم. أن يكون الشرط تشديدا للالتزام الحاصل بأصل العقد. أصل العقد هو نحو التزام، وشرط عدم الفسخ التزام آخر قوة قلب. وشرط أنه لو لم يفي المشروط عليه، يعني المالك مثلا، وشرط عليه لو لم يفي المشروط عليه بالشرط كان للشارط رفع العقد. انتبهوا، أنا مالك زيد عامل، زيد يشترط علي يقول بشرط عدم الفسخ، وإن فسخت، نعم بشرط عدم الفسخ، وإن لم تعمل بالشرط أنا أفسخ. السبزواري يقول هذا صحيح من ناحيتين، من ناحية ترك العمل بالشرط، ومن ناحية أن أصل المضاربة جائز، فالعامل له أن يشترط. والاشتراط بأي معنى؟ تزمين. فلو لم يعمل المالك بمقتضى الشرط فيد العامل مفتوحة من جهتين، الجهة الأولى أصل العقد جائز، الجهة الثانية ترك العمل بالشرط. نقرأ العبارة، يقول السبزوار أن يكون الشرط تشديدا للالتزام الحاصل بأصل العقد وتوثيق له، وشرط أنه لو لم يفي المشروط عليه. اكتب المالك سورة الثالثة أكد إبهامه. يعني يجعل المضاربة عقدا لازما. هذا خلاف الشرع. صحيح. هذا خلاف. الصورة الثانية لا كالصورة الأولى. اسمح لي لا كالصورة الأولى. لا يجعل العقد الجائز عقدا لازما. يريد أن يكون له اطمئنان. هذا. بل لك نفس العبارة لكن هذا معنى نفس العبارة. ضاربتك قبلت المضاربة على شرط أن لا تفسخ. نفس العبارة لكن ليس المقصود المعنى الأول، المقصود المعنى الثاني. يقول ما لا أشكال فيه. فلو لم يعمل المالك بمقتضى الشرط فالعامل له أن يفسخ أو لا أن لا يستمر. الثالث أضرب من الثاني. انتبه. فالعامل يده مفتوحة من جهتين. يعني العامل يعني إذا لم يعمل بمقتضى الشرط العامل له أن يفسخ بمقتضيين. أولا هو العقد جائز، ثانيا ترك الشرط. نقطع العبارة. لو لم يفي المشروط عليه عن المالك بالشرط كان للشارط يعني العامل رفع العقد من جهتين، من جهة أصل جوازه العقد هو جائز أساسا، ومن جهة تخلف الشرط. ولا مانع أنه في البيع، يعني يمكن الإنسان مبسوط اليد من جهتين. نقطة مهمة انتبه رجاء. يمكن الإنسان يكون مبسوط من جهتين، يعني من جهة أصل عقد جوازه فيفسق، ومن جهة الخلاف نعم من جهة تخلف الشرط أيضا يفسقه. يقول نعم كما في الخيارات. هل يمكن للشخص أن يجتمع خيارات متعددة؟ نعم هذا كالخيارات. لا أنا ما أردت أن أجي قلت أنتج. الثالث أن يكون العقد الجائز من مجرد ظرف للشرط. أن يكون العقد الجائز يعني عقد المضاربة هذا من مجرد الظرف للشرط، ظرف للشرط، من مجرد الظرف. نعم اسمح لي أنا أعطيك مثال. نذرت على نفسي أن أقرأ القرآن ما دمت في المسجد. المسجد ما هو حينئذ؟ ظرف. أكرر، نذرت أن أقرأ القرآن ما دمت في المسجد. إذا خرجت من المسجد يجب القرآن؟ قرأت القرآن؟ لا، لأن الشرط مظروف والمسجد ظرف. فإذا خرجت من المسجد ينتفي الموضوع، صحيح؟ وينتفي وجوب الوفاء، لأن النذر ظرفه المسجد. هنا أيضا المثال اتضح أو لا؟ لا. يقول الصورة الثالثة أن يكون العقد الجائز المضاربة ظرفا للشرط، لأنه يبدي له لازما، لأنه نوع تضمين، ظرف. طالما الظرف كان المظروف موجود، طالما المسجد بالمسجد القراءة واجبة، طالما المضاربة موجودة الشرط موجود من هذا الباب، لأنه يبدله إلى لازم، لأنه يجعله شرطا وتضمينا. يقول السبزوار: أما الأخيرين تضمين أو ظرف فلا مانع من شمول عموم الوفاء بالشروط له. المؤمنون عند شروطه، نعم، عموم من شمول عموم الوفاء بالشروط لهما، يعني دليل المؤمنون عند شروطهم يشمل الثاني ويشمل الثالث. الثاني ما هو؟ جعل الشرط نوع تشديد ونوع تضمين. الثالث ما هو؟ جعله مظروفا وجعل المعاملة ظرفا. وليس هذا من الشروط الابتدائية، ناظرا إلى كلام الخوي، ويوم غد إن شاء الله أتعرض لكلام الخوي. الشروط على قسمين، مثل النذر: إن عوفي ابني أتصدق، هذا صار التزام في التزام، إن عوفي أتصدق، نعم. أما مجرد التزام شرط أو نذر، نذر علي أن أحرم من جد، نذر علي أن أحرم من قم، يجوز الإحرام؟ نعم، هذا ليس التزام فقط، التزام. انتبهوا، الشروط على قسمين: شروط ابتدائية وشروط ضمن عقده. بعته لك على أن تقرضني من فلان مبلغ، هذا شرط ضمن عقد. لا، أقرضك مبلغ، هذا أقرضك مبلغ، هذا شرط ابتدائي ليس متعلق بشرط آخر، صحيح؟ الكلام في أن الشروط لازمة الإجراء كلها، حتى الشروط الابتدائية، المؤمنون عند شروطهم يشمل أي الموردين، شرط ضمن شرط أو حتى الشرط الابتدائي، واضح إلى هنا؟ السبزواري يقول: حتى إذا قلنا بعدم لزوم الوفاء في الشروط الابتدائية، هنا لازم الوفاء. لماذا؟ لأنه ليس من الشروط الابتدائية. قام الإجماع على عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية، لكن ليش من المورد؟ لأن معقد الإجماع لا يشمل الشرط ضمن العقد، فالإجماع لا يشمل هذا المورد، لأن هذا المورد ليس من الشروط الابتدائية. وأما دعوى، الوقت انتهى، نعم، دعوى إشكال وجواب. والحمد لله رب العالمين.